الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس شرح كتاب بداية المجتهد، وهو المجلس الثاني عشر، ولازلنا في مباحث المسح على الخفين. كنا قد بدأنا بهذه المباحث في المجلس الماضي، الدرس الماضي. الدرس معنا اليوم يبدأ من المسألة الثانية. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية، أي من مسائل المسح على الخفين. قال: وأما تحديد المحل، المقصود بتحديد المحل يعني المكان الذي يمسح عليه من الخفين، هل يمسح على الخفين من الأعلى، أم يمسح على الخفين من الأسفل، أم يمسح عليهما من الأعلى والأسفل، هذه هي المسألة التي معنا اليوم. قال: وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار، يعني فقهاء البلدان وعلماء المسلمين قد اختلفوا في هذه المسألة. فقال قوم: إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب. هذا قول من الأقوال في هذه المسألة. إذن عندنا هذا هو القول الأول، وهذا القول قال ومالك أحد من رأى هذا والشافعي. إذن هذا القول هو قول مالك والشافعي. قال: ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما، يعني المسح من الأعلى ومن الأسفل، هذا المذهب الثاني، وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك. قال: ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون. الفرق بين هذا المذهب الثالث والمذهب الأول أن المذهب الأول طبعا يوجبون مسح الأعلى، الأول والثالث يوجبون مسح الأعلى، لكن الفرق بينهما أن الأول يستحب مسح الباطن الأسفل يعني، وأما هذا القول الثالث لا يستحب مسح الأسفل. قال: ولم يستحب مسح البطون، وهو مذهب أبي حنيفة، ومذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة. قال: وشذ أشهب فقال: إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى، أيهما مسح والأعلى مستحب. إذن هذا القول هو القول الرابع في المسألة. إذن هنا الآن انتهى المؤلف من ذكر الأقوال في المسألة، ثم بعد ذلك يبدأ بذكر السبب الخلاف. نبدأ نحن الآن في قضية الأقوال، ثم نكمل بعد ذلك قول المؤلف. طيب، إذن قال أهل العلم بداية في مسألة الأقوال، قالوا: يجب مسح أعلى الخف، وهو قول جميع أهل العلم. لاحظ هنا: من السلف والخلف إلا من شذ. هذه النقطة الأولى. الآن مسح أعلى الخف واجب عند جميع العلماء إلا من شذ، يعني يوجد شذوذ في المسألة. نعم يوجد، لكن أكثر أهل العلم من السلف والخلف يقولون بأنه يجب مسح أعلى الخف، وأن الاقتصار على مسح أسفل الخف لا يجزئ. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزئ من المسح، وكذلك لا أعلم أحدا أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى الخف. انتهى كلامه. إذن عنده أن الأصل هو مسح أعلى الخف، وهذا لا بد منه، فالجزئيتين أو فالجزئيتان اللتان ذكرهما ابن المنذر، الأولى لا يرى، لا يعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزئ من المسح، الثانية أنه كذلك لا يعلم أحدا أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى الخف، يعني الجميع يرى أن مسح أعلى الخف يجزئ، والجميع يرى أن مسح أسفل الخف وحده لا يجزئ. مسح أسفل الخف وحده لا يجزئ. تمام؟ فمن هذا تعلم أن قول أشهب الذي ذكره المصنف هو قول شاذ لا عبرة به. حيث أجاز الاقتصار على مسح باطن الخف أي على أسفله. وهذا القول ذكره ابن عبد البر قولا للشافعي أيضا، لكن قال المشهور عنه القول الآخر الذي نقله عنه المؤلف يعني. وكذلك قول عبد الله بن نافع من مسح ظهورهما ولم يمسح بطونهما أعاد في الوقت وبعده، هذا قول شاذ أيضا. ليش؟ لأن ابن المنذر ذكر أنه لا يعلم أحدا يلزم بإعادة المسح إذا اقتصر على مسح على الخف، فهذا عبد الله بن نافع قد ذكر هذا. ثم بعد هذا اختلفوا في استحباب مسح أسفل الخف، هم جميعا على أن مسح أعلى الخف واجب. ثم هل يستحب مسح أسفل الخف أم لا؟ قال باستحبابه ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، ابن عمر من الصحابة، عمر بن عبد العزيز والزهري من التابعين، مالك وابن المبارك من أتباع التابعين، وكذلك أفتى به إسحاق بن راهوي. وروي هذا القول أيضا عن سعد بن أبي وقاص من الصحابة وعن مكحول من التابعين، كذا قال ابن المنذر وقال ابن قدامة والشافعي أيضا يقول بهذا. وقال بعدم الاستحباب والاقتصار على أعلى الخف فقط قيس بن سعد وأنس من الصحابة والحسن وعروة والنخعي وعطاء والشعبي هؤلاء من التابعين وسفيان والأوزاعي هؤلاء من أتباع التابعين، وهو قول أصحاب الرأي وأحمد أيضا. وقال الإمام أحمد الأحاديث على أعلى الخف، يعني الأحاديث التي وردت تدل على أن المسح على أعلى الخف فقط، وضعف حديث المغيرة الذي فيه المسح على أسفل الخف. وكذا قال ابن المنذر وأخذ بهذا القول ابن المنذر رحمه الله، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة كما سيأتي إن شاء الله. إذن خلاصة هذه المسألة أن الواجب على الماسح أن يمسح على الخف، ولا يستحب مسح أسفل الخف، ولا يجزئ مسح أسفل الخف. بس الآن نأتي إلى سبب الخلاف. قال المؤلف رحمه الله وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك، يعني سبب الخلاف بين أهل العلم وجود أدلة من السنة متعارضة مختلفة، هذا السبب الأول. والثاني قال وتشبيه المسح بالغسل، يعني إيش؟ قياس. تشبيه المسح بالغسل يعني القياس، عندما تغسل القدم تغسلها من فوق ومن أسفل، قاسوا عليها هذا، ولا عبرة بالقياس مع وجود الأحاديث الصحيحة في المسألة، إلا إن استعمل لتقوية أحد الدليلين على الآخر عند صحتهما وتعذر الجمع بينهما فلا بأس، يعني من باب الدعم ما في مشكلة، لكن أن يؤخذ بالقياس مع وجود الأدلة من الكتاب والسنة لا، هذا هذه طريقة باطلة عند أهل السنة لا يتبعونها. فإذن سبب الخلاف اختلاف الأدلة تعارضها مع بعضها، والقياس أيضا من أراد أن يقوي بالقياس، قياس المسح على الغسل. قال وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين. الآن يريد أن يقول يذكر لك إيش هي الأدلة المتعارضة هذه التي تسببت هذا الخلاف. إذن سبب الخلاف المعتبر الأصل هو وجود أدلة من السنة متعارضة. طيب أحد الدليلين المتعارضين حديث المغيرة بن شعبة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وباطنه، أي على ظاهر الخف وعلى أسفله، أعلى وعلى أسفله. حديث المغيرة هذا موجود في السنن، في سنن أبي داود وغيره. والآخر حديث علي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. حديث علي بن أبي طالب هذا أيضا موجود عند أبي داود. قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. حديث علي هذا يدل على أن المسح على ظاهر الخف لا على باطنه، لا على باطنه. حديث المغيرة يدل على أن المسح على الظاهر وعلى الباطن، يعني من أعلى ومن أسفل. أما حديث علي من أعلى فقط، ما في مسح بالأعلى، من أسفل. قال فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين، طبعا قبل ما نتحدث في موضوع الجمع أصلا يجب أن يكون الحديث الأول صحيحا والحديث الثاني صحيحا حتى يثبت التعارض. التعارض لا يكون بين دليلين أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، لا، التعارض يكون بين الأدلة الصحيحة. فإذا المسألة بداية هي مسألة حديثية، ننظر إلى صحة الحديث وضعفه أولا. إن صح كلا الحديثين عندئذ نقول والله في تعارض، نحتاج أن نجمع بين الدليلين أو أن نرجح على ما فصلنا في أصول الفقه. قال فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين، هذا بناء على أن الحديثين عنده صحيحان. قال فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديث علي على الوجوب، وهي طريقة حسنة، طريقة حسنة على القول بصحة الحديث الأول والحديث الثاني. أما إذا قلنا بأن أحد الحديثين صحيحا والآخر ضعيفا عندئذ لا تعارض. ولماذا تكون هذه الطريقة حسنة؟ لأن في هذه الطريقة إعمال كلا الدليلين، وإعمال جميع الأدلة أولى من إهمال بعضها. الأدلة لما جاءت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما ينبغي إهمال شيء منها، والذي ينبغي أن يعمل بها كلها، جاءت لتعمل بها. فإهمال بعض الأدلة تعطيل لها، وهذا لا يجوز إلا عند الضرورة. قال ومن ذهب مذهب الترجيح، هذا الذي تعذر عليه الجمع، ما استطاع أن يجمع، لأن ذكرنا نحن طريقة التعامل مع الأدلة المتعارضة في أصول الفقه. أول طرق هي العمل على الجمع، لأن الجمع فيه إعمال لجميع الأدلة، فإذا تعذر ذلك تنتقل إلى طريقة الترجيح، وهذا ما فعله بعض الفقهاء في هذه المسألة. قال ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي، قوى حديث علي على حديث المغيرة فأخذ بحديث علي. قال وإما بحديث المغيرة، قوى حديث المغيرة على حديث علي. طبعا كيف قوى؟ عندهم طرق في التقوية، النظر في الإسناد، النظر في الشواهد والمتابعات، النظر في القياس، تقوية أحد الدليل على الآخر بالقياس، هذا كله وارد. فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس، أعني قياس المسح على الغسل. يعني لما كان الواجب في غسل القدمين تعميم الماء على القدم كلها، كذلك يؤخذ أو يقاس المسح عليها ويعمم المسح على الأعلى والأسفل. هذا وجه القياس عندهم في المسألة. طبعا هذه المسائل التعبدية القياس فيها غالبا يكون ضعيفا جدا غالبا، لكن هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم. قال: ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند. يعني ذهب إلى حديث علي لأنه مخالف للقياس أصلا، أو من جهة السند يعني من جهة القوة، يعني حديث علي أقوى من حديث المغيرة، هكذا رأى. قال: والأسعد في هذه المسألة هو مالك. والأسعد في هذه المسألة هو مالك عند من؟ عند المؤلف. مالك ماذا يقول؟ قول مالك هو المسح على الأعلى واستحباب المسح على الأسفل. والأسعد حقيقة من نظر في صحة الأدلة أولا فسيتبين له من هو الأسعد بشكل واضح. قال: وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة. هذا قول الشاذ طبعا الذي ذكرناه عن أشهب، ما عنده دليل أصلا على هذا القول، ما عنده شيء يتعلق به، لا قياس صحيح ولا حديث صحيح. قال: لأنه لا هذا الأثر اتبع، لا أخذ بحديث علي ولا حديث المغيرة. قال: ولا هذا القياس استعمل، ولا ذهب إلى القياس حتى، أعني القياس قياس المسح على الغسل. فلا أخذ بالحديث ولا أخذ بالقياس، فإذا علي وجه قال هذا ما له وجه في هذا المسح في هذه المسألة، فهو قول شاذ. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا. إذن بما أن المسألة حديثية نبدأ بالنظر في صحة الأحاديث. أولا حديث المغير، شفت الآن هذا الذي كنا نتحدث لكم عنه، وهو أن الشخص الفقيه إذا كان ضعيفا حديثيا فسيبقى مقلدا، لن يستطيع أن يخرج بقول في اجتهاده من غير تقليد، الآن سيقلد ما أدراه عن صحة حديث المغيرة أو عن صحة حديث علي، أو أن حديث علي أقوى أم أن حديث المغيرة أقوى، لا يمكنه أن يعرف هذه الأمور إذا لم يكن عنده علم الحديث. وبهذا يمتاز علماء الحديث، فقهاء الحديث، فقهاء ومحدثون جمعوا بين الخيرين فكان علمهم أقوى. حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. رواه هذا الحديث الوليد بن مسلم قال: أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة كاتب المغيرة عن المغيرة به. طبعا الكلام طويل ولا نريد أن نطيل، لأن المبحث مبحث فقهي. الحديث هذا معل، وعلله مذكورة في كتب الحديث. من هذه الكتب التي ذكرت هذه العلل كتاب البدر المنير لابن الملقن. كتاب البدر المنير لابن الملقن كتاب من ناحية الجمع عظيم جدا حقيقة، في جمع أقوال أهل العلم في الحديث المعين، لأن الرجل حافظ، لكن حقيقة ترجيحاته ومعارضته لكلام الأئمة أئمة العلل ضعيفة ضعيفة، وعنده تساهل. ملموس واضح. فأنا عندما أعزوكم إلى هذا الكتاب أعزوكم إليه لأنه جامع فيجمع لك كلام العلماء فيه، لكن ترجيحاته حقيقة ضعفها بين واضح، وطريقته طريقة المتساهلين. من العلل التي أعل بها هذا الحديث أن ثورا لم يسمعه من رجاء بن حيوة، قلنا هو من رواية ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة، وقالوا ثور لم يسمعه من رجاء، ومنها أن رجاء بن حيوة أيضا لم يسمع فيه كاتب المغيرة، ومنها جهالة كاتب المغيرة. احنا قلنا في الإسناد كأننا اختصر وقعت أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة، هنا سقطت عندي عن كاتب المغيرة عن المغيرة به. إذن قالوا رجاء بن حيوة لم يسمع فيه كاتب المغيرة، ومنها جهالة كاتب المغيرة نفسه، ومنها أن الوليد دلس فيه. الوليد بن مسلم معروف ممن يدلس تدليس التسوية وليس التدليس الإسناد العادي. وأقوى هذه العلل تدليس الوليد والانقطاع والإرسال، رجحه غير واحد. وأعل الحديث الأئمة الحفاظ الذين يرجع إليهم في هذا الشأن، وهم أحمد والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والترمذي والدارقطني وغيرهم. بل قال ابن الصلاح هذا حديث ضعيف عند أهل الفن بالحديث، انتهى خلاص. بعد هذه العلل الثابتة وكلام هؤلاء الأئمة الحفاظ، فما بقي عند القائلين بهذا القول حجة صحيحة، القائلين بصحة الحديث. والذين ذهبوا إلى القول بالمسح أعلى الخف وأسفله تعلقوا بحديث المغيرة هذا. وإذا علمنا أن حديث المغيرة ضعيف بهذه العلل التي ذكرنا وبتعليل هؤلاء الأئمة، ما بقي لهذا القول حجة، تمام؟ إلا اللهم أن نضعف الأحاديث في الجهة الثانية كذلك، عندئذ ممكن أن يقولوا بالقياس، يقول لأنه ما بقي عندنا حجة في الموضوع من الكتاب والسنة، إذن نلجأ إلى القياس. إذن حجة القول أصحاب القول الثاني، وهو أن أسفل الخف لا يمسح لا وجوبا ولا استحبابا، حجتهم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا رواه الأعمش وغيره عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه، وتوبع أبو إسحاق عليه فإسناده صحيح، وقد صححه الموافق والمخالف، وممن صححه الإمام الألباني رحمه الله وشيخنا الوادعي رحمهم الله من المتأخرين. هذا أقوى ما في هذا الباب من أدلة، ولا يصح غيرها مما يخالفه. بهذا يظهر أن مسح أسفل الخف لا يستحب، وأن الواجب مسح أعلاه عند المسح، والله أعلم. وبما أن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي جعلناه أصلا الآن لهذا الباب وهو حديث صحيح، إذن القول الآخر الأقوال الأخرى ضعيفة مخالفة لهذا الدليل الصحيح، وما عاد عندنا تعارض حتى نخوض في مسألة الجمع ما بين الأدلة، لا نحتاج إلى ذلك. وهذا ليس بترجيحنا فقط، بل بترجيح الأئمة الأكابر من الحفاظ ومن الفقهاء من السلف رضي الله عنهم. ومن هذا تعلم أن قول المؤلف بتقويته لقول مالك ضعيف. القول الصحيح هو ما ذهب إليه أحمد من الأئمة الأربعة في هذه المسألة. فائدة: قال الشافعي رحمه الله: يجزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح. يعني يمسح أعلى الخف، لكن كم يمسح؟ يمسح الجزء الأمامي، يمسح الجزء الخلف الفوقي الأعلى الذي في الوسط. قال الإمام الشافعي: يجزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح، لأنه أطلق، لفظ المسح أطلق ولم ينقل فيه تقدير، فوجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم. هكذا قال الشافعي رحمه الله. ولا يصح شيء في كيفية مسحه مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى أنه مسح على الخف. حتى حديث المغيرة الذي فيه كيفية المسح وقال فيه: ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح عليهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه صلى الله عليه وسلم على الخفين. هذا حديث المغيرة وهو ضعيف، ضعفه الحافظ وغيره بالانقطاع، خرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، وهي رواية مخالفة للرواية المحفوظة عن المغيرة والله أعلم. فإذا لم يصح فالقول في المسح ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا مسحت ولو شيئا قليلا من مقدمة أعلى الخف صح، وإن مسحت أعلى الخف من الأصابع إلى الكعبين أيضا جيد، والله أعلم. هذه خلاصة هذا المبحث. طبعا نحن يهمنا عند وفي أثناء دراستنا لهذا الكتاب أن تتعلموا كيفية التعامل مع المسائل والخلاف الواقع بين العلماء، معرفة سبب الخلاف وكيف تتعامل مع الأحاديث أو الأدلة التي ترد في المسألة. هذا كله مبني على ماذا؟ على ما درستموه في أصول الفقه. أصول الفقه هي التقعيد، تأصيل للفقيه. الفقيه يطبق ما درسه في أصول الفقه، وهذا كله قد مر معكم، وأنتم ترون في أثناء الشرح نقول لكم هذه قد تقدمت في أصول الفقه. فإتقان أصول الفقه مهم جدا. والناحية العملية في أصول الفقه هي التي ترد معكم الآن هنا في مسائل الفقه. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثالثة: وأما نوع محل المسح، نوع محل المسح. ماذا يعني بنوع محل المسح؟ يعني عندما تمسح تمسح على ماذا؟ تمسح على الخفين؟ طيب هل تمسح على الجوربين؟ وما صفة الجوربين إذا قلنا بأنك تمسح عليهما؟ هذا المقصود بنوع محل المسح، على الخفين، على الجوربين. إذا وجد شيء آخر غير الجوربين كالخرق، أنواع الخرق التي تلف على الأقدام، هذه هي. هل يمسح على كل هذا أم لا؟ قال فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين، أما الخفان فيمسح عليهما، وقد وردت فيهما أدلة واضحة ما فيها إشكال. قال واختلفوا في المسح على الجوربين، إذن هذه المسألة مختلف فيها المسح على الجوربين، يعني كأن هذه المسألة معقودة للمسح على الجوربين. قال فأجاز ذلك قوم، يعني المسح على الجوربين، ومنعه قوم، اختلفوا في المسح على الجوربين، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة. إذن الأئمة الثلاثة من أئمة المذاهب قد منعوا المسح على الجوربين على قول المؤلف. وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد، محمد بن الحسن، أبو يوسف صاحب أبو يوسف القاضي، هذا صاحب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن أيضا صاحب أبي حنيفة من مدرسة أهل الرأي. قال ومن من أجاز ذلك أبو يوسف يعني القاضي، ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وسفيان الثوري من أئمة أهل الكوفة، من أئمة أهل الحديث، ولكنه من علماء أهل الكوفة في نفس المكان الذي فيه أبو حنيفة ومدرسة أهل الرأي، وتجده أحيانا في مسائل فقهية كثيرة يوافق أهل الرأي. القول بجواز المسح، طبعا هنا انتهى المؤلف من ذكر الأقوال وسيبدأ بذكر سبب الخلاف. القول بجواز المسح على الجوربين مروي عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من النقلات المهمة، لا أدري المؤلف لماذا أحيانا ينقل عن الصحابة وأحيانا لا ينقل، يقتصر فقط على أصحاب المذاهب أو على بعض أصحاب المذاهب حتى، لعله يريد أن ينبه لأن المسألة فيها خلاف وخلاص، لكن ذكر مذاهب الصحابة مهمة جدا، أهم حتى من ذكر أقوال أصحاب المذاهب. القول بجواز المسح على الجوربين مروي عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم ابن المنذر في الأوسط. لذلك ابن المنذر حقيقة هو يعني أفضل من يذكر المذاهب عن السلف هو ابن المنذر، حتى إن كثير من المتأخرين يعتمدون عليه كثيرا كالنووي وابن قدامة وغيرهم يعتمدون عليه كثيرا، مش اعتماد كلي طبعا، ينقلون عن غيره، لكن عندهم النقل عنه مهم جدا، نقل المذاهب من المنذر رحمه الله. طبعا نقلات ابن قدامة ونقلات النووي قوية جدا، ونقلات ابن حزم أيضا عن كلام السلف كذلك قوي. هؤلاء الصحابة ذكرهم ابن المنذر في الأوسط، وهم علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأبو مسعود وأنس وابن عمر والبراء بن عازب وبلال وأبو أمامة وسهل بن سعد. وهذا القول هو قول عطاء والحسن وابن المسيب من التابعين، إذا كانا صفيقين، إذا كانت الجوارب ثخينة. وبه قال النخعي من التابعين، وابن جبير من التابعين أيضا، والأعمش وسفيان من أتباع التابعين، وابن حي سفيان الحسن ابن صالح ابن حي، يعني ابن حي كان فقيها من أتباع التابعين ولكن كان فيه نفس خارجي، حسن بن صالح بن حي، وابن المبارك من أتباع التابعين، وزفر من أتباع مالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق يعني بن راهوي. هؤلاء جميعا قالوا بجواز المسح على الجوارب، وأبو حنيفة والشافعي ورواية عن مالك جواز المسح عليهما أيضا إذا كانا مجلدين، بهذا القيد إذا كانا مجلدين. قال أحمد قد فعله 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسح على الجوارب.
وقال إسحاق مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. الله أكبر. وقال أبو ثور يمسح عليهما إذا كانا يمشى فيهما. وكذلك قال يعقوب ومحمد إذا كانا ثخينين لا يشفان. يعقوب اللي هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، محمد بن حسن. والذين منعوا المسح على الجوربين مالك والأوزاعي والشافعي والنعمان، يعني أبا حنيفة. وآخر القولين لعطاء، عطاء بن أبي رباح من التابعين، وبه قال مجاهد وعمر بن دينار والحسن بن مسلم. هذه الأقوال في المسح على الجوربين. قال المؤلف رحمه الله وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضا يعني وردت أحاديث في ذلك، هل هي صحيحة ولا مش صحيحة، الذي قال بصحتها قال بالمسح، والذي قال بضعفها لم يقل بالمسح. واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها، يعني هل نقيس نلحق الجوارب بالخفين فنقيس هذا على هذا أم لا يقاس ولا يتعدى محل بها محلها، يعني فقط يقال بالمسح على الخفين ولا قياس بعد ذلك. قال فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم يرى القياس على الخف قصر المسح عليه فقط، لأنه لا أخذ بالحديث لأنه ما عنده حديث صحيح فيه في المسألة، ولا أخذ بالقياس، إذن ما بقي عنده دليل على ذلك، إذن يبقى القول بعدم الجواز هو الصحيح عنده. ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين. إذن الذين يجيزون المسح على الجوربين إما أجازوه بصحة الحديث أو أجازوه بالقياس. قال وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان، أعني البخاري ومسلم، وصححه الترمذي. أي أثر يعني؟ يعني المسح على الجوارب. وصححه الترمذي. المسح على الجوارب ورد فيه حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو من رواية أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة به، عن المغيرة به. قال البيهقي وذاك حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج. ما شاء الله، حديث منكر خالف فيه رواته من هم أوثق منهم مع الضعف في بعض رواته. هؤلاء أئمة حفاظ قد حكموا عليه بالنكار. قال البيهقي والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، إذن هذا الحديث مخالف لهذا الحديث، لذلك حكموا عليه بالنكارة. وقال النسائي ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، إذن تفرد بها أبو قيس. والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، انتهى. وكذا أعل هذا الحديث الدرقطني بهذا فعدوه منكرا. وهؤلاء هم أئمة هذا الشأن وهم الحفاظ، وقد خالف أبا قيس أبو قيس من هم أولى منه. أنا ذكرت في البداية أن في ضعف في بعض رواته، لا الظاهر أن ما في ضعف، حتى أبو قيس هذا ثقة، أبو قيس هذا وثقوه، لكن هو قد خالف من هم أوثق منه، لذلك قالوا في روايته بأنها منكرة. قد ذكرنا لكم في المصطلح بأن السلف كانوا يطلقون المنكر على الشاذ، فأبو قيس هذا خالف من هم أولى منه، وإن كان ثقة إلا أن روايته شاذة. وأما من صححه كالترمذي ومن تابعه من المتأخرين فبناء على مخالفتهم لهؤلاء الأئمة في قاعدة زيادة الثقة. وقد فصلنا المسألة في هذا في كتب المصطلح، رأيتم الآن كل التأصيل العلمي الذي مر بكم في خلال دراستكم يطبق واقعيا الآن. الآن زيادة الثقة هذه متى تكون مقبولة ومتى لا تكون مقبولة، قد علمتم مذهب الأئمة الحفاظ من السلف في هذه المسألة. فعندهم الآن مثل هذه الصورة تعتبر منكرة، لكن من يخالفهم في هذا ولا يعتبر الزيادة منكرة إلا عند معارضتها لغيرها لا يقول بأنها منكرة ويصححها. والقول قول هؤلاء الأئمة، فهم من علمونا هذا العلم وحفظوه علينا وبينوا الأمر خير بيان. والمسألة قد بيناها كما ذكرنا في كتب المصطلح. هذا ما يتعلق بحديث المغيرة. إذن حديث المغيرة لا يصح في المسح على الجوربي. وجاء المسح على الجوربين من حديث أبي موسى، قال أبو داود فيه ليس بمتصل ولا بالقوي، وجاء من حديث ثوبان. أنا أختصر طبعا لأن الكلام طويل والموضوع موضوع فقهي، لكن بعد ذلك أنت كطالب علم إذا أردت أن تنظر بنفسك تذهب وتراجع كلام أهل العلم وتنظر فيه. أقوى حديث عندهم في هذا هو حديث المغيرة، وقد رأيتم أنه منكر. وجاء من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخي. حديث المغيرة هو أقوى ما احتج به بعض من قال بالمسح على الخفين، ولأن فيه بالمسح على الجوارب، لأن فيه ذكر الجوارب صريحا. وحديث ثوبان هو أصح شيء في هذا الباب وأقوى من حديث المغيرة، لكن ليس فيه تصريح بالجوارب. حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، وهذا الحديث صحيح على الراجح، رواه راشد بن سعد عن ثوبان، واختلفوا في سماع راشد من ثوبان، فقال الإمام أحمد لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما. إذن الإمام أحمد من خلال كتعليله لقوله لأنه مات قديما يدل على أنه ما علم هل سمع أم لم يسمع، لكن احتج بالفارق في الموت والحياة في السن يعني. واعترض ابن عبد الهادي على قول الإمام أحمد، قال وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات سنة 54 ومات راشد سنة 80، انتهى كلامه، يعني أنه قد أدركه فسمعه منه ممكن. قال ابن حجر في الدراية وإسناده منقطع وضعفه البيهقي، وقال البخاري حديث لا يصح. وقال أبو حاتم وإبراهيم الحربي لم يسمع من ثوبان. أبو حاتم وإبراهيم الحربي قالا بأن راشد لم يسمع من ثوبان، وقال البخاري سمع من ثوبان. وبناء على إثبات البخاري سماعه منه صححه شيخنا الوادعي وقال المثبت مقدم على النافي، انتهى، خلاف معتبر هل سمع راشد من ثوبان أم لا. حقيقة مسألة هذا الحديث صحته أم عدم صحته متوقفة على هذه المسألة، هل سمع أم لا. فالبخاري يثبت السماع، وما تعلق به الإمام أحمد رحمه الله ردوه، والبخاري نفسه في التاريخ الكبير أثبت السماع وهو ليس ممن يكتفي بالمعاصرة. ورد قول الإمام أحمد بذكر قول صفوان بن عمرو قال ذهبت عين راشد يوم صفين، مما يدل على أنه إيش؟ أنه عاصرة. فيرد ما قاله الإمام أحمد رحمه الله هذا. فالإمام البخاري أثبت السماع وغيره نفى. قال شيخنا رحمه الله المثبت مقدم على النافي، وهذه قاعدة عنده. إذن يكون الحديث صحيحا إن شاء الله. حتى مع صحة الحديث اختلفوا في تفسيره، فسر غير واحد من العلماء ومنهم الإمام أحمد التساخين بالخفين خاصة، وقال البعض كل ما يسخن القدم من خف وجورب داخل في هذا، لأن اللفظ عام تساخين، وظاهر اللفظ يقوي هذا. على كل حال ظاهر أن الحديث صحيح والاحتجاج به سليم إن شاء الله. على كل المسح على الجوربين ثابت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقلهم سبعة، وهذا يجعل النفس تطمئن تماما حقيقة لهذه المسألة. والذين ذهبوا إلى القياس احتجوا بالقياس أيضا، أي قياس الجوربين على الخفين، فقالوا ملبوس اللي هي إيش؟ الجوارب ملبوس، يمكن متابعة المشي عليه ساترا لمحل الفرض، فأشبه الخف. هذه طريقة بعض الشافعية في القياس، فأشبه الخف يعني يقاس عليه لأنه فيه هذه الصفات التي ذكرها كما هي موجودة في الخفين. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد الحادي الحادي والعشرين صفحة 214، قال ابن تيمية نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن، يعني مغطاة بالجلد، مجلدة يعني مغطاة بالجلد أو لم تكن مغطاة بالجلد. طبعا حتى الذين لم يقولوا بالمسح على الجوربين بعضهم قال إذا كانت مغطاة بالجلد يمسح عليها، لكن الموضوع هو في التي لم تغطى بالجلد. فهنا الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن. طبعا نحن ذكرنا كلام ابن تيمية حتى نبين وجه القياس عنده. قال في أصح قولي العلماء، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف وهو حديث المغيرة، أكثر ما يستدل الفقهاء في هذه المسألة به لأنه صريح في المسح على الجوربين. قال وهذا الحديث إذا لم يثبت، نفسه كان في نفسه شيء منه، قال وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك، فذهب للقياس. فإن الفرق بين الجوربين والنعلين هكذا موجود في النسخة، لكن أظن أن المراد الخفين مش النعلين، لأن الآن نحن هو يريد أن يقيس الجوربين على الخفين مش على النعلين. النعلين نفسهم فيهم خلاف هل يمسح عليهما أم لا، مش موضوعنا. صحيح لا يمسح على النعلين وحدهما، لكن الموضوع موضوع الجوربين الحاقهما بالخفين. قال فإن الفرق بين الجوربين، الظاهر والله أعلم ينبغي أن يكون الكلام، فإن الفرق بين الجوربين والخفين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود، وهذا السياق يدل على هذا الكلام، لكن عندي في النسخة هكذا ون عليه. قال فإن الفرق بين الجوربين والخفين إنما هو كون هذا من صوف يعني الجوربين، وهذا من جلود يعني الخفين، هو الذي من جلود. قال ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، إذن هنا المؤلف يذهب إلى نفي الفارق. قال فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا، كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه. وغايته يعني أقصى أن الجلد أبقى من الصوف، هذا اللي ممكن يعني تذكر أنه فرق بين هذا وهذا، أن الجلد يبقى أكثر من الصوف. قال فهذا لا تأثير له، وهذا لا يؤثر في الحكم الذي معنا، كما لا تأثير لكون الجلد قويا، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى. قال وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء، يعني الرخصة التي جاءت في المسح على الخفين لوجود هذه الحاجة كذلك هذه الحاجة موجودة في الجوربين أيضا. قال ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله. قال ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء أو ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير، يعني فرق غير معتبر إلى آخر ما ذكر. هذه وجهة نظر ابن تيمية رحمه الله في القياس، هذه طريقته في القياس، وطريقة الشافعية ذكرناها لكم. هذا خلاصة الموضوع هذا، فيجوز المسح على الجوربين. هل يجب أن يكونا ثخينين أم حتى لو كانا خفيفين يجوز المسح عليهما؟ الجوارب الموجودة اليوم كثير منها خفيف، أحيانا حتى يكون شفاف لما تحته. أفتى بجواز المسح عليها الحنابلة، وهو قول للشافعية لكنهم ضعفوه عندهم، يقولون هو قول ضعيف عندنا. لكن إذا لم تكن شفافة، وأما أصحاب المذاهب الأخرى أكثرهم اشترطوا شروطا لا تنطبق على جواربنا اليوم، وأنا على ما قال الحنابلة في هذه المسألة. لماذا؟ لظاهر حديث ثوبان يمسح على الجوارب التي تسخن القدم. والله أعلم، نكتفي اليوم بهذا القدر والحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس شرح كتاب بداية المجتهد، وهو المجلس 12، ولازلنا في مباحث المسح على الخفين. كنا قد بدأنا بهذه المباحث في المجلس الماضي، الدرس الماضي. الدرس معنا اليوم يبدأ من المسألة 2. قال المؤلف رحمه الله المسألة 2، أي من مسائل المسح على الخفين. قال وأما تحديد المحل، المقصود بتحديد المحل يعني المكان الذي يمسح عليه من الخفين، هل يمسح على الخفين من الأعلى أم يمسح على الخفين من الأسفل أم يمسح عليهما من الأعلى والأسفل، هذه هي المسألة التي معنا اليوم. قال وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار، يعني فقهاء البلدان وعلماء المسلمين قد اختلفوا في هذه المسألة. فقال قوم إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب. هذا قول من الأقوال في هذه المسألة. إذن عندنا هذا هو القول الأول، وهذا القول قال ومالك أحد من رأى هذا والشافعي، إذن هذا القول هو قول مالك والشافعي. قال ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما، يعني المسح من الأعلى ومن الأسفل، هذا المذهب الثاني وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك. قال ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون. الفرق بين هذا المذهب الثالث والمذهب الأول أن المذهب الأول طبعا يوجبون مسح الأعلى، الأول والثالث يوجبون مسح الأعلى، لكن الفرق بينهما أن الأول يستحب مسح الباطن الأسفل يعني، وأما هذا القول الثالث لا يستحب مسح الأسفل. قال ولم يستحب مسح البطون، وهو مذهب أبي حنيفة، ومذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة. قال وشذ أشهب فقال إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى، أيهما مسح والأعلى مستحب. إذن هذا القول هو القول الرابع في المسألة. إذن هنا الآن انتهى المؤلف من ذكر الأقوال في المسألة، ثم بعد ذلك يبدأ بذكر السبب الخلاف. نبدأ نحن الآن في قضية الأقوال ثم نكمل بعد ذلك قول المؤلف. طيب، إذن قال أهل العلم بداية في مسألة الأقوال، قالوا يجب مسح أعلى الخف، وهو قول جميع أهل العلم. لاحظ هنا، من السلف والخلف إلا من شذ. هذه النقطة الأولى. الآن مسح أعلى الخف واجب عند جميع العلماء إلا من شذ، يعني يوجد شذوذ في المسألة. نعم يوجد، لكن أكثر أهل العلم من السلف والخلف يقولون بأنه يجب مسح أعلى الخف، وأن الاقتصار على مسح أسفل الخف لا يجزئ. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزئ من المسح، وكذلك لا أعلم أحدا أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى الخف. انتهى كلامه. إذن عنده أن الأصل هو مسح أعلى الخف، وهذا لا بد منه، فالجزئيتين أو فالجزئيتان اللتان ذكرهما ابن المنذر، الأولى لا يرى لا يعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزئ من المسح، الثانية أنه كذلك لا يعلم أحدا أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى الخف، يعني الجميع يرى أن مسح أعلى الخف يجزئ، والجميع يرى أن مسح أسفل الخف وحده لا يجزئ، مسح أسفل الخف وحده لا يجزئ. تمام. فمن هذا تعلم أن قول أشهب الذي ذكره المصنف هو قول شاذ لا عبرة به. حيث أجاز الاقتصار على مسح باطن الخف أي على أسفله، وهذا القول ذكره ابن عبد البر قولا للشافعي أيضا، لكن قال المشهور عنه القول الآخر الذي نقله عنه المؤلف يعني. وكذلك قول عبد الله بن نافع من مسح ظهورهما ولم يمسح بطونهما أعاد في الوقت وبعده، هذا قول شاذ أيضا. ليش؟ لأن ابن المنذر ذكر أنه لا يعلم أحدا يلزم بإعادة المسح إذا اقتصر على مسح على الخف، فهذا عبد الله بن نافع قد ذكر هذا. ثم بعد هذا اختلفوا في استحباب مسح أسفل الخف، هم جميعا على أن مسح أعلى الخف واجب، ثم هل يستحب مسح أسفل الخف أم لا؟ قال باستحبابه ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز
ابن عمر من الصحابة، عمر بن عبد العزيز والزهري من التابعين، مالك وابن المبارك من أتباع التابعين، وكذلك أفتى به إسحاق بن راهوي. وروي هذا القول أيضا عن سعد بن أبي وقاص من الصحابة وعن مكحول من التابعين، كذا قال ابن المنذر، وقال ابن قدامة والشافعي أيضا يقول بهذا. وقال بعدم الاستحباب والاقتصار على أعلى الخف فقط قيس بن سعد وأنس من الصحابة، والحسن وعروة والنخعي وعطاء والشعبي هؤلاء من التابعين، وسفيان والأوزاعي هؤلاء من أتباع التابعين، وهو قول أصحاب الرأي وأحمد أيضا. وقال الإمام أحمد الأحاديث على أعلى الخف، يعني الأحاديث التي وردت تدل على أن المسح على أعلى الخف فقط، وضعف حديث المغيرة الذي فيه المسح على أسفل الخف، وكذا قال ابن المنذر، وأخذ بهذا القول ابن المنذر رحمه الله، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة كما سيأتي إن شاء الله. إذن خلاصة هذه المسألة أن الواجب على الماسح أن يمسح على الخف، ولا يستحب مسح أسفل الخف، ولا يجزئ مسح أسفل الخف بس. الآن نأتي إلى سبب الخلاف. قال المؤلف رحمه الله: وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك. يعني سبب الخلاف بين أهل العلم وجود أدلة من السنة متعارضة مختلفة، هذا السبب الأول. والثاني قال: وتشبيه المسح بالغسل. يعني إيش؟ قياس. تشبيه المسح بالغسل يعني القياس، عندما تغسل القدم تغسلها من فوق ومن أسفل، قاسوا عليها هذا، ولا عبرة بالقياس مع وجود الأحاديث الصحيحة في المسألة، إلا إن استعمل لتقوية أحد الدليلين على الآخر عند صحتهما وتعذر الجمع بينهما فلا بأس، يعني من باب الدعم ما في مشكلة، لكن أن يؤخذ بالقياس مع وجود الأدلة من الكتاب والسنة لا، هذا هذه طريقة باطلة عند أهل السنة لا يتبعونها. فإذن سبب الخلاف اختلاف الأدلة تعارضها مع بعضها، والقياس أيضا من أراد أن يقوي بالقياس، قياس المسح على الغسل. قال: وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين. الآن يريد أن يقول يذكر لك إيش هي الأدلة المتعارضة هذه التي تسببت هذا الخلاف. إذن سبب الخلاف المعتبر الأصل هو وجود أدلة من السنة متعارضة. طيب، أحد الدليلين المتعارضين حديث المغيرة بن شعبة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وباطنه، أي على ظاهر الخف وعلى أسفله، أعلى وعلى أسفله. حديث المغيرة هذا موجود في السنن، في سنن أبي داود وغيره. والآخر حديث علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. حديث علي بن أبي طالب هذا أيضا موجود عند أبي داود. قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. حديث علي هذا يدل على أن المسح على ظاهر الخف لا على باطنه، لا على باطنه. حديث المغيرة يدل على أن المسح على الظاهر وعلى الباطن، يعني من أعلى ومن أسفل، أما حديث علي من أعلى فقط، ما في مسح بالأعلى من أسفل. قال فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين. طبعا قبل ما نتحدث في موضوع الجمع أصلا يجب أن يكون الحديث الأول صحيحا والحديث الثاني صحيحا حتى يثبت التعارض. التعارض لا يكون بين دليلين أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، لا، التعارض يكون بين الأدلة الصحيحة. فإذا المسألة بداية هي مسألة حديثية، ننظر إلى صحة الحديث وضعفه أولا. إن صح كلا الحديثين عندئذ نقول والله في تعارض، نحتاج أن نجمع بين الدليلين أو أن نرجح على ما فصلنا في أصول الفقه. قال فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين، هذا بناء على أن الحديثين عنده صحيحان. قال فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديث علي على الوجوب، وهي طريقة حسنة، طريقة حسنة على القول بصحة الحديث الأول والحديث الثاني. أما إذا قلنا بأن أحد الحديثين صحيحا والآخر ضعيفا عندئذ لا تعارض. ولماذا تكون هذه الطريقة حسنة؟ لأن في هذه الطريقة إعمال كلا الدليلين وإعمال جميع الأدلة أولى من إهمال بعضها. الأدلة لما جاءت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما ينبغي إهمال شيء منها، والذي ينبغي أن يعمل بها كلها، جاءت لتعمل بها. فإهمال بعض الأدلة تعطيل لها، وهذا لا يجوز إلا عند الضرورة. قال ومن ذهب مذهب الترجيح، هذا الذي تعذر عليه الجمع، ما استطاع أن يجمع، لأن ذكرنا نحن طريقة التعامل مع الأدلة المتعارضة في أصول الفقه. أول طرق هي العمل على الجمع، لأن الجمع فيه إعمال لجميع الأدلة، فإذا تعذر ذلك تنتقل إلى طريقة الترجيح، وهذا ما فعله بعض الفقهاء في هذه المسألة. قال ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي، قوى حديث علي على حديث المغيرة فأخذ بحديث علي. قال وإما بحديث المغيرة، قوى حديث المغيرة على حديث علي. طبعا كيف قوى؟ عندهم طرق في التقوية، النظر في الإسناد، النظر في الشواهد والمتابعات، النظر في القياس، تقوية أحد الدليل على الآخر بالقياس، هذا كله وارد. فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس، أعني قياس المسح على الغسل. يعني لما كان الواجب في غسل القدمين تعميم الماء على القدم كلها، كذلك يؤخذ أو يقاس المسح عليها ويعمم المسح على الأعلى والأسفل، هذا وجه القياس عندهم في المسألة. طبعا هذه المسائل التعبدية القياس فيها غالبا يكون ضعيفا جدا، غالبا، لكن هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم. قال ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند، يعني ذهب إلى حديث علي لأنه مخالف للقياس أصلا، أو من جهة السند يعني من جهة القوة، يعني حديث علي أقوى من حديث المغيرة، هكذا رأى. قال والأسعد في هذه المسألة هو مالك، والأسعد في هذه المسألة هو مالك عند من؟ عند المؤلف. مالك ماذا يقول؟ قول مالك هو المسح على الأعلى واستحباب المسح على الأسفل. والأسعد حقيقة من نظر في صحة الأدلة أولا فسيتبين له من هو الأسعد بشكل واضح. قال وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة. هذا قول الشاذ طبعا الذي ذكرنا عن أشهاب، ما عنده دليل أصلا على هذا القول، ما عنده شيء يتعلق به، لا قياس صحيح ولا حديث صحيح. قال لأنه لا هذا الأثر اتبع، لا أخذ بحديث علي ولا حديث المغيرة. قال ولا هذا القياس استعمل، ولا ذهب إلى القياس حتى، أعني القياس قياس المسح على الغسل، فلا أخذ بالحديث ولا أخذ بالقياس. فإذا علي وجه قال هذا، ما له وجه في هذا المسح، في هذه المسألة، فهو قول شاذ. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا. إذن بما أن المسألة حديثية، نبدأ بالنظر في صحة الأحاديث. أولا حديث المغير، شفت الآن هذا الذي كنا نتحدث لكم عنه، وهو أن الشخص الفقيه إذا كان ضعيفا حديثيا فسيبقى مقلدا، لن يستطيع أن يخرج بقول في اجتهاده من غير تقليد، الآن سيقلد، ما أدراه عن صحة حديث المغيرة أو عن صحة حديث علي، أو أن حديث علي أقوى أم أن حديث المغيرة أقوى، لا يمكنه أن يعرف هذه الأمور إذا لم يكن عنده علم الحديث. وبهذا يمتاز علماء الحديث، فقهاء الحديث، فقهاء ومحدثون جمعوا بين الخيرين، فكان علمهم أقوى. حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره. رواه هذا الحديث الوليد بن مسلم، قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة كاتب المغيرة عن المغيرة به. طبعا الكلام طويل ولا نريد أن نطيل، لأن المبحث مبحث فقهي. الحديث هذا معل، وعلله مذكورة في كتب الحديث. من هذه الكتب التي ذكرت هذه العلل كتاب البدر المنير لابن الملقن. كتاب البدر المنير لابن الملقن كتاب من ناحية الجمع عظيم جدا حقيقة، في جمع أقوال أهل العلم في الحديث المعين، لأن الرجل حافظ، لكن حقيقة ترجيحاته ومعارضته لكلام الأئمة أئمة العلل ضعيفة ضعيفة، وعنده تساهل ملموس واضح. فأنا عندما أعزوكم إلى هذا الكتاب أعزوكم إليه لأنه جامع، فيجمع لك كلام العلماء فيه، لكن ترجيحاته حقيقة ضعفها بين واضح، وطريقته طريقة المتساهلين. من العلل التي أعل بها هذا الحديث أن ثورا لم يسمعه من رجاء بن حيوة، قلنا هو من رواية ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة، وقالوا ثور لم يسمعه من رجاء، ومنها أن رجاء بن حيوة أيضا لم يسمع فيه كاتب المغيرة، ومنها جهالة كاتب المغيرة. احنا قلنا في الإسناد كأننا اختصر وقعت أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة، هنا سقطت عندي عن كاتب المغيرة عن المغيرة به. إذن قالوا رجاء بن حيوة لم يسمع فيه كاتب المغيرة، ومنها جهالة كاتب المغيرة نفسه، ومنها أن الوليد دلس فيه. الوليد بن مسلم معروف ممن يدلس تدليس التسوية وليس التدليس الإسناد العادي، وأقوى هذه العلل تدليس الوليد والانقطاع والإرسال، رجحه غير واحد، وأعل الحديث الأئمة الحفاظ الذين يرجع إليهم في هذا الشأن، وهم أحمد والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والترمذي والدارقطني وغيرهم. بل قال ابن الصلاح: هذا حديث ضعيف عند أهل الفن بالحديث. انتهى خلاص. بعد هذه العلل الثابتة وكلام هؤلاء الأئمة الحفاظ، فما بقي عند القائلين بهذا القول حجة صحيحة، القائلين بصحة الحديث. والذين ذهبوا إلى القول بالمسح أعلى الخف وأسفله تعلقوا بحديث المغيرة هذا. وإذا علمنا أن حديث المغيرة ضعيف بهذه العلل التي ذكرنا وبتعليل هؤلاء الأئمة، ما بقي لهذا القول حجة، تمام؟ إلا اللهم أن نضعف الأحاديث في الجهة الثانية كذلك، عندئذ ممكن أن يقولوا بالقياس، يقول لأنه ما بقي عندنا حجة في الموضوع من الكتاب والسنة، إذا نلجأ إلى القياس. إذا حجة القول أصحاب القول الثاني، وهو أن أسفل الخف لا يمسح لا وجوبا ولا استحبابا، حجتهم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا رواه الأعمش وغيره عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه، وتوبع أبو إسحاق عليه فإسناده صحيح، وقد صححه الموافق والمخالف، وممن صححه الإمام الألباني رحمه الله وشيخنا الوادعي رحمهم الله من المتأخرين. هذا أقوى ما في هذا الباب من أدلة، ولا يصح غيرها مما يخالفه. بهذا يظهر أن مسح أسفل الخف لا يستحب، وأن الواجب مسح أعلاه عند المسح، والله أعلم. وبما أن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي جعلناه أصلا الآن لهذا الباب وهو حديث صحيح، إذن القول الآخر، الأقوال الأخرى ضعيفة مخالفة لهذا الدليل الصحيح، وما عاد عندنا تعارض حتى نخوض في مسألة الجمع ما بين الأدلة، لا نحتاج إلى ذلك. وهذا ليس بترجيحنا فقط، بل بترجيح الأئمة الأكابر من الحفاظ ومن الفقهاء من السلف رضي الله عنه. ومن هذا تعلم أن قول المؤلف بتقويته لقول مالك ضعيف. القول الصحيح هو ما ذهب إليه أحمد من الأئمة الأربعة في هذه المسألة. فائدة: قال الشافعي رحمه الله: يجزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح. يعني يمسح أعلى الخف، لكن كم يمسح؟ يمسح الجزء الأمامي، يمسح الجزء الخلف الفوقي الأعلى الذي في الوسط. قال الإمام الشافعي: يجزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح، لأنه أطلق، لفظ المسح أطلق ولم ينقل فيه تقدير، فوجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم. هكذا قال الشافعي رحمه الله. ولا يصح شيء في كيفية مسحه مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى أنه مسح على الخف، حتى حديث المغيرة الذي فيه كيفية المسح، وقال فيه: ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح عليهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه صلى الله عليه وسلم على الخفين. هذا حديث المغيرة وهو ضعيف، ضعفه الحافظ وغيره بالانقطاع، خرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، وهي رواية مخالفة للرواية المحفوظة عن المغيرة والله أعلم. فإذا لم يصح فالقول في المسح ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا مسحت ولو شيئا قليلا من مقدمة أعلى الخف صح، وإن مسحت أعلى الخف من الأصابع إلى الكعبين أيضا جيد، والله أعلم. هذه خلاصة هذا المبحث. طبعا نحن يهمنا عند وفي أثناء دراستنا لهذا الكتاب أن تتعلموا كيفية التعامل مع المسائل والخلاف الواقع بين العلماء، معرفة سبب الخلاف وكيف تتعامل مع الأحاديث أو الأدلة التي ترد في المسألة. هذا كله مبني على ماذا؟ على ما درستموه في أصول الفقه. أصول الفقه هي التقعيد، تأصيل للفقيه. الفقيه يطبق ما درسه في أصول الفقه، وهذا كله قد مر معكم، وأنتم ترون في أثناء الشرح نقول لكم هذه قد تقدمت في أصول الفقه. فإتقان أصول الفقه مهم جدا. والناحية العملية في أصول الفقه هي التي ترد معكم الآن هنا في مسائل الفقه. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثالثة، وأما نوع محل المسح، نوع محل المسح. ماذا يعني بنوع محل المسح؟ يعني عندما تمسح تمسح على ماذا؟ تمسح على الخفين؟ طيب هل تمسح على الجوربين؟ وما صفة الجوربين إذا قلنا بأنك تمسح عليهما؟ هذا المقصود بنوع محل المسح، على الخفين، على الجوربين، إذا وجد شيء آخر غير الجوربين كالخرق، أنواع الخرق التي تلف على الأقدام، هذه هي. هل يمسح على كل هذا أم لا؟ قال: فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين، أما الخفان فيمسح عليهما، وقد وردت فيهما أدلة واضحة ما فيها إشكال. قال: واختلفوا في المسح على الجوربين. إذن هذه المسألة مختلف فيها المسح على الجوربين، يعني كأن هذه المسألة معقودة للمسح على الجوربين. قال: فأجاز ذلك قوم، يعني المسح على الجوربين، ومنعه قوم، اختلفوا في المسح على الجوربين، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة. إذن الأئمة الثلاثة من أئمة المذاهب قد منعوا المسح على الجوربين على قول المؤلف. وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد، محمد بن الحسن، أبو يوسف صاحب أبو يوسف القاضي، هذا صاحب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن أيضا صاحب أبي حنيفة من مدرسة أهل الرأي. قال: ومن من أجاز ذلك أبو يوسف يعني القاضي، ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وسفيان الثوري من أئمة أهل الكوفة، من أئمة أهل الحديث، ولكنه من علماء أهل الكوفة في نفس المكان الذي فيه أبو حنيفة ومدرسة أهل الرأي، وتجده أحيانا في مسائل فقهية كثيرة يوافق أهل الرأي. القول بجواز المسح، طبعا هنا انتهى المؤلف من ذكر الأقوال وسيبدأ بذكر سبب الخلاف. القول بجواز المسح على الجوربين مروي عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من النقلات المهمة، لا أدري المؤلف لماذا أحيانا ينقل عن الصحابة وأحيانا لا ينقل، يقتصر فقط على أصحاب المذاهب أو على بعض أصحاب المذاهب حتى، لعله يريد أن ينبه لأن المسألة فيها خلاف وخلاص، لكن ذكر مذاهب الصحابة مهمة جدا، أهم حتى من ذكر أقوال أصحاب المذاهب. القول بجواز المسح على الجوربين مروي عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم ابن المنذر في الأوسط. لذلك ابن المنذر حقيقة هو يعني أفضل من يذكر المذاهب عن السلف، هو ابن المنذر، حتى إن كثير من المتأخرين يعتمدون عليه كثيرا، كالنووي وابن قدامة وغيرهم يعتمدون عليه كثيرا، مش اعتماد كلي طبعا، ينقلون عن غيره، لكن عندهم النقل عنه مهم جدا، نقل المذاهب من المنذر رحمه الله. طبعا نقلات ابن قدامة ونقلات النووي قوية جدا، ونقلات ابن حزم أيضا عن كلام السلف كذلك قوي. هؤلاء الصحابة ذكرهم ابن المنذر في الأوسط، وهم علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأبو مسعود وأنس وابن عمر والبراء بن عازب وبلال وأبو أمامة وسهل بن سعد. وهذا القول هو قول عطاء والحسن وابن المسيب من التابعين، إذا كانا صفيقين، إذا كانت الجوارب ثخينة. وبه قال النخعي من التابعين، وابن جبير من التابعين أيضا، والأعمش وسفيان من أتباع التابعين، وابن حي سفيان الحسن ابن صالح ابن حي، يعني ابن حي كان فقيها من أتباع التابعين ولكن كان فيه نفس خارجي، حسن بن صالح بن حي، وابن المبارك من أتباع التابعين، وزفر من أتباع مالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق يعني بن راهوي. هؤلاء جميعا قالوا بجواز المسح على الجوارب، وأبو حنيفة والشافعي ورواية عن مالك جواز المسح عليهما أيضا إذا كانا مجلدين، بهذا القيد إذا كانا مجلدين. قال أحمد قد فعله 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسح على الجوارب. وقال إسحاق مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. الله أكبر. وقال أبو ثور يمسح عليهما إذا كانا يمشى فيهما، وكذلك قال يعقوب ومحمد إذا كانا ثخينين لا يشفان، يعقوب اللي هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، محمد بن حسن. والذين منعوا المسح على الجوربين مالك والأوزاعي والشافعي والنعمان، يعني أبا حنيفة. وآخر القولين لعطاء، عطاء بن أبي رباح من التابعين، وبه قال مجاهد وعمر بن دينار والحسن بن مسلم. هذه الأقوال في المسح على الجوربين. قال المؤلف رحمه الله وسبب اختلافهم، اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضا يعني وردت أحاديث في ذلك، هل هي صحيحة ولا مش صحيحة، الذي قال بصحتها قال بالمسح، والذي قال بضعفها لم يقل بالمسح. واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها، يعني هل نقيس نلحق الجوارب بالخفين فنقيس هذا على هذا، أم لا يقاس ولا يتعدى محل بها محلها، يعني فقط يقال بالمسح على الخفين ولا قياس بعد ذلك. قال فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم يرى القياس على الخف قصر المسح عليه فقط، لأنه لا أخذ بالحديث لأن ما عنده حديث صحيح فيه في المسألة، ولا أخذ بالقياس، إذن ما بقي عنده دليل على ذلك، إذن يبقى القول بعدم الجواز هو الصحيح عنده. ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين. إذن الذين يجيزون المسح على الجوربين إما أجازوه بصحة الحديث أو أجازوه بالقياس. قال وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان، أعني البخاري ومسلم، وصححه الترمذي. أي أثر يعني؟ يعني المسح على الجوارب. وصححه الترمذي. المسح على الجوارب ورد فيه حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو من رواية أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة به، عن المغيرة به. قال البيهقي وذاك حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج. ما شاء الله، حديث منكر خالف فيه رواته من هم أوثق منهم مع الضعف في بعض رواته. هؤلاء أئمة حفاظ قد حكموا عليه بالنكار. قال البيهقي والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين. إذن هذا الحديث مخالف لهذا الحديث، لذلك حكموا عليه بالنكار. وقال النسائي ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، إذن تفرد بها أبو قيس. والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، انتهى. وكذا أعل هذا الحديث الدرقطني بهذا فعدوه منكرا. وهؤلاء هم أئمة هذا الشأن وهم الحفاظ، وقد خالف أبا قيس أبو قيس من هم أولى منه. أنا ذكرت في البداية أن في ضعف في بعض رواته، لا الظاهر أن ما في ضعف، حتى أبو قيس هذا ثقة، أبو قيس هذا وثقوه، لكن هو قد خالف من هم أوثق منه، لذلك قالوا في روايته بأنها منكرة. قد ذكرنا لكم في المصطلح بأن السلف كانوا يطلقون المنكر على الشاذ، فأبو قيس هذا خالف من هم أولى منه، وإن كان ثقة إلا أن روايته شاذة. وأما من صححه كالترمذي ومن تابعه من المتأخرين فبناء على مخالفتهم لهؤلاء الأئمة في قاعدة زيادة الثقة. وقد فصلنا المسألة في هذا في كتب المصطلح، رأيتم الآن كل التأصيل العلمي الذي مر بكم في خلال دراستكم يطبق واقعيا الآن. الآن زيادة الثقة هذه متى تكون مقبولة ومتى لا تكون مقبولة، قد علمتم مذهب الأئمة الحفاظ من السلف في هذه المسألة. فعندهم الآن مثل هذه الصورة تعتبر منكرة، لكن من يخالفهم في هذا ولا يعتبر الزيادة منكرة إلا عند معارضتها لغيرها لا يقول بأنها منكرة ويصححها. والقول قول هؤلاء الأئمة، فهم من علمونا هذا العلم وحفظوه علينا وبينوا الأمر خير بيان. والمسألة قد بيناها كما ذكرنا في كتب المصطلح. هذا ما يتعلق بحديث المغيرة. إذن الحديث المغيرة لا يصح في المسح على الجوربي. وجاء المسح على الجوربين من حديث أبي موسى، قال أبو داود فيه ليس بمتصل ولا بالقوي، وجاء من حديث ثوبان. أنا أختصر طبعا لأن الكلام طويل والموضوع موضوع فقهي، لكن بعد ذلك أنت كطالب علم إذا أردت أن تنظر بنفسك تذهب وتراجع كلام أهل العلم وتنظر فيه. أقوى حديث عندهم في هذا هو حديث المغيرة، وقد رأيتم أنه منكر. وجاء من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. حديث المغيرة هو أقوى ما احتج به بعض من قال بالمسح على الخفين، ولأن فيه بالمسح على الجوارب، لأن فيه ذكر الجوارب صريحا. وحديث ثوبان هو أصح شيء في هذا الباب وأقوى من حديث المغيرة، لكن ليس فيه تصريح بالجوارب. حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، وهذا الحديث صحيح على الراجح، رواه راشد بن سعد عن ثوبان، واختلفوا في سماع راشد من ثوبان، فقال الإمام أحمد لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما. إذن الإمام أحمد من خلال كتعليله لقوله لأنه مات قديما يدل على أنه ما علم هل سمع أم لم يسمع، لكن احتج بالفارق في الموت والحياة في السن يعني. واعترض ابن عبد الهادي على قول الإمام أحمد، قال وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات سنة 54، ومات راشد سنة 80، انتهى كلامه، يعني أنه قد أدركه، سمعه منه ممكن. قال ابن حجر في الدراية وإسناده منقطع وضعفه البيهقي، وقال البخاري حديث لا يصح. وقال أبو حاتم وإبراهيم الحربي لم يسمع من ثوبان، أبو حاتم وإبراهيم الحربي قالا بأن راشد لم يسمع من ثوبان، وقال البخاري سمع من ثوبان. وبناء على إثبات البخاري سماعه منه صححه شيخنا الوادعي وقال المثبت مقدم على النافي، انتهى، خلاف معتبر هل سمع راشد من ثوبان أم لا. حقيقة مسألة هذا الحديث صحته أم عدم صحته متوقفة على هذه المسألة، هل سمع أم لا. فالبخاري يثبت السماع، وما تعلق به الإمام أحمد رحمه الله ردوه، والبخاري نفسه في التاريخ الكبير أثبت السماع، وهو ليس ممن يكتفي بالمعاصرة، ورد قول الإمام أحمد بذكر قول صفوان بن عمرو قال ذهبت عين راشد يوم صفين، مما يدل على أنه إيش؟ أنه عاصرة، فيرد ما قاله الإمام أحمد رحمه الله هذا. فالإمام البخاري أثبت السماع وغيره نفى، قال شيخنا رحمه الله المثبت مقدم على النافي، وهذه قاعدة عنده. إذن يكون الحديث صحيحا إن شاء الله. حتى مع صحة الحديث اختلفوا في تفسيره، فسر غير واحد من العلماء ومنهم الإمام أحمد التساخين بالخفين خاصة، وقال البعض كل ما يسخن القدم من خف وجورب داخل في هذا، لأن اللفظ عام تساخين، وظاهر اللفظ يقوي هذا. على كل حال ظاهر أن الحديث صحيح والاحتجاج به سليم إن شاء الله. على كل، المسح على الجوربين ثابت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقلهم 7، وهذا يجعل النفس تطمئن تماما حقيقة لهذه المسألة. والذين ذهبوا إلى القياس احتجوا بالقياس أيضا، أي قياس الجوربين على الخفين، فقالوا ملبوس اللي هي إيش؟ الجوارب ملبوس يمكن متابعة المشي عليه ساترا لمحل الفرض فأشبه الخف. هذه طريقة بعض الشافعية في القياس، فأشبه الخف يعني يقاس عليه لأنه فيه هذه الصفات التي ذكرها كما هي موجودة في الخفين. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد الحادي الحادي والعشرين صفحة 214، قال ابن تيمية نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن، يعني مغطاة بالجلد، مجلدة يعني مغطاة بالجلد أو لم تكن مغطاة بالجلد. طبعا حتى الذين لم يقولوا بالمسح على الجوربين بعضهم قال إذا كانت مغطاة بالجلد يمسح عليها، لكن الموضوع هو في التي لم تغطى بالجلد. فهنا الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن. طبعا نحن ذكرنا كلام ابن تيمية حتى نبين وجه القياس عنده. قال في أصح قولي العلماء، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف وهو حديث المغيرة، أكثر ما يستدل الفقهاء في هذه المسألة به لأنه صريح في المسح على الجوربين. قال وهذا الحديث إذا لم يثبت، نفسه كان في نفسه شيء منه، قال وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك، فذهب للقياس. فإن الفرق بين الجوربين والنعلين هكذا موجود في النسخة، لكن أظن أن المراد الخفين مش النعلين، لأن الآن نحن هو يريد أن يقيس الجوربين على الخفين مش على النعلين. النعلين نفسهم فيهم خلاف هل يمسح عليهما أم لا، مش موضوعنا. صحيح لا يمسح على النعلين وحدهما، لكن الموضوع موضوع الجوربين الحاقهما بالخفين. قال فإن الفرق بين الجوربين، الظاهر والله أعلم ينبغي أن يكون الكلام، فإن الفرق بين الجوربين والخفين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود، وهذا السياق يدل على هذا الكلام، لكن عندي في النسخة هكذا والنعلين. قال فإن الفرق بين الجوربين والخفين إنما هو كون هذا من صوف يعني الجوربين وهذا من جلود يعني الخفين، هو الذي من جلود. قال ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة. إذن هنا المؤلف يذهب إلى نفي الفارق. قال فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا، كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه. وغايته يعني أقصى أن الجلد أبقى من الصوف، هذا اللي ممكن يعني تذكر أنه فرق بين هذا وهذا أن الجلد يبقى أكثر من الصوف. قال فهذا لا تأثير له، وهذا لا يؤثر في الحكم الذي معنا، كما لا تأثير لكون الجلد قويا، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى. قال وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء، يعني الرخصة التي جاءت في المسح على الخفين لوجود هذه الحاجة كذلك هذه الحاجة موجودة في الجوربين أيضا. قال ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله. قال ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء أو ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير، يعني فرق غير معتبر إلى آخر ما ذكر. هذه وجهة نظر ابن تيمية رحمه الله في القياس، هذه طريقته في القياس، وطريقة الشافعية ذكرناها لكم. هذا خلاصة الموضوع هذا، فيجوز المسح على الجوربين. هل يجب أن يكونا ثخينين أم حتى لو كانا خفيفين يجوز المسح عليهما؟ الجوارب الموجودة اليوم كثير منها خفيف، أحيانا حتى يكون شفاف لما تحته. أفتى بجواز المسح عليها الحنابلة، وهو قول للشافعية لكنهم ضعفوه عنده، يقولون هو قول ضعيف عندنا. لكن إذا لم تكن شفافة، وأما أصحاب المذاهب الأخرى أكثرهم اشترطوا شروطا لا تنطبق على جواربنا اليوم، وأنا على ما قال الحنابلة في هذه المسألة. لماذا؟ لظاهر حديث ثوبان يمسح على الجوارب التي تسخن القدم. والله أعلم، نكتفي اليوم بهذا القدر والحمد لله.